بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المؤلف رحمه الله تكلم في الدرس الماضي عن أمثلة البينات، قال: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتدعيين مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كالتنازع نجار ونحوه بآلة نجارة وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. يعني في أيضا مثال ورد في السنة في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأتين اللتين ذهبتا للرعي، كل واحد معه ولد صغير، فجاء الذئب فأخذ ولد الكبرى، فالكبرى أخذت ولد الصغرى وقالت: إنما ذهب الذئب بابنك. قالت الصغرى: بل ذهب بابنك أنت. اختصموا على هذا الولد وهو بيد الكبرى الآن، الكبرى أخذته وقالت: هذا ولدي وأنت ولدك والذي أكله الذئب. فذهبوا إلى سليمان إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، يعني على الظاهر أنه بيد الكبرى، قضى به للكبرى يعني بيمين الكبرى، لأن الصغرى صارت هي المدعية، تدعي أن هذا ولدها وهذه تنكر، فحلفت وقضى به للكبرى بناء على الظاهر. ثم نزلوا وإذا سليمان عليه السلام جالس، فمروا بسليمان عليه السلام وسألهم عن القضية، فلما سمعها وقع في نفسه أن الصغرى صادقة فاحتال عليهما، قال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فماذا حصل؟ قالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها. والكبرى سكتت، فدل هذا على أن الصغرى هي أمه الحقيقية، أدركت الشفقة وآثرت أن يعيش ولو مع غيرها، والكبرى سكتت لأنه ليس ابنها ورضيت أن يشق، لأن أوهمهم أنه سيشق نصفين ويعطي كل واحدة نصفا. هذه يعني فراسة تكون يلهم الله تبارك وتعالى من يشاء، وليس واجب على القاضي أن يكون عنده هذه الفراسة، هذه فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وإلا في الأصل بين المدعي واليمين على من أنكر، ولا يلام القاضي إذا حكم بذلك، أن هذا هو شرع الله. لكن إذا ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه معرفة المحق وتلطف في الوصول إلى هذا، فإن هذا يكون فضلا من الله تبارك وتعالى. في أشياء يذكرها بعض العلماء، وجاء اثنان إلى قاضي من القضاة فقال: يدعي شخص أنه أقرض الآخر مبلغا من المال، وهذا ينكر، المقرض ينكر أبدا ما أقرضني شيء. فالقاضي سكت وقال لهم: يعني تذكروا، يمكن أنت ناسي أو أنت أو كذا، كل واحد مصر، يقول: لا أنا أقرضته المال الفلاني، المبلغ الفلاني، والمقترض ينكر. فقال القاضي للمقرض المدعي، قال له: أين أقرضت؟ يمكنك ناسي، يمكنك متوهم، يمكنك تظنك أنك أقرضت شخص ثاني تظن هذا. قال: لا أنا متأكد أنا أقرضت هذا الشخص. قال: وين أقرضت؟ قال: تحت الشجرة في المكان الفلاني. فقال له القاضي: رح تحت الشجرة واجلس تذكر، يمكن وصلت الشجرة تتذكر أنك ما أقرضت وأقرضت شخص آخر أو ما شابه ذلك. صدق هذا الرجل وراح للشجرة. القاضي سكت وتغافل المدعى، المدعى عليه جالس عند القاضي، فتغافله، سأله فجأة قال: تبيه وصل ولا ما وصل؟ قال: لا ما وصل، الشجرة بعيدة شوي. خلاص رد عليه المال، أنت مقترب، لأنه الإنسان اللي يكذب ينسى، يقولون حبل الكذب قصير، قصير فودي بالسؤال ينسى. في قصة ثانية أنه شخص جاء لإمام المسجد، والإمام هو القاضي في ذلك الوقت، قال له إن شخصا دخل بيتي وسرق بطة في بيتي، وجيت وجدت البطة مسروقة وما في أهل القرية عدد محدود. فقال خير إن شاء الله، تتهم أحدا؟ قال لا والله ما أتهم أحد، بس أنا جيت لقيت البطة مسروقة. فقال خير إن شاء الله. فلما صعد على المنبر والناس جالسين ينتظرون الخطبة، قال هذا القاضي، قال يأتي أحدكم على رأس ريش البط؟ فجاء واحد فأخذ وما في ريش ولا شيء، بس أراد أن يوهمه، قال يأتي أحدكم مسجد وعلى رأسه ريش بط؟ فمسك القاضي آدم. في قصة ثالثة ونختم بها حتى نطيل، دخل اثنان عند القاضي يتهمون بسرقة، يعني يتهم الاثنين هذا أو هذا. فالقاضي احتار معهم، كل واحد ينكر، فدعا بماء فأتي بكاس فيه ماء، فتظاهر أنه يريد أن يشرب فأسقطه فجأة، فاضطرب واحد وثبت الآخر. أيهم السارق؟ اللي اضطرب ولا اللي ثبت؟ ها؟ هي نتوقع كذا، لا، يقول القصة أن اللي ثبت أخذ القاضي، كان هذا اللي ثبت هو اللي قلبه قوي هو صاحب السرقة، أما اللي اضطرب هذا ضعيف، غالبا ما يسرق إلا اللي قلبه قاسي، هو اللي يقتحم ويتسور ويكسر ويفعل هذه الأفعال، أما الضعيف القلب هذا بالغالب أنه محق سرقة. فأخذ هذا وضغط عليه حتى أقر. هذه فراسة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليست شرطا في القاضي، يعني هذه نادرة، هذه أشياء قليلة وفتح من الله سبحانه وتعالى تسمى فراسة. ولها أناس، إياس بن معاوية مشهور بالفراسة له قصص معروفة، لكن هذا ليس عند كل الناس. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. يعني هذه ثلاثة أشياء، لا يشهد إلا برؤية، يقول نعم أنا رأيت فلان يفعل كذا وكذا، ما يقول قال لفلان وكذا، لا، يقول أنا رأيته يفعل كذا وكذا. أو سماع، هذا يدعي على فلان أنه قال كذا، يقول نعم أنا سمعته يقول هذه الكلمة، مثل القذف ونحو ذلك، هذا يدعي يقول فلان قذفني، والشاهد يقول نعم أنا سمعته يقول كذا وكذا. إذن برؤية أو سماع. الثالث: أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها. الاستفاضة هذه ليست في كل شيء، في الأشياء التي يحتاج إلى الاستفاضة فيها كالأنساب، لأن الإنسان يعني ما يلزم أن يكون حضر زواج فلان من فلانة وشاهد العقد وأنه هذا ولد هذا وهذه أمه، لا، إذا شاع بين الناس أن فلان تزوج فلانة وعاشت معه كل يشهد أن فلانة زوجة فلان، لو قيل لو حضرت العقد قال لا، كيف تشهد أن هذه زوجة فلان وهذا ابن فلان؟ يقول أشهد لأنه شاع بين الناس، ولا يمكن أن يكذبوا في مثل هذا، لأن هذا معروف، كل الناس يتحدثون أن فلان ولد فلان. أنت الآن لو سألت عن شخص تعرف أباه قيل لك فلان من هو أبوه؟ تقول فلان، يقول لك تشهد؟ تقول نعم أشهد. وش دراك؟ أنت شايف طاقة العائلة؟ أنت حضرت الولادة؟ حضرت العقد الزواج؟ قال لا. طيب كيف تشهد؟ كل الناس يقولون فلان ابن فلان، ولا يمكن أن يجتمعوا على الكذب، لأن مثلا شهود النكاح قد يموتون، والزمن السابق ما كانوا يكتبون النكاح في الغالب، زوجت وقبلت والشهود وانتهى الموضوع. لو مات الشهود هل يثبت هذا ابن هذا؟ نعم، يثبت بالاستفاضة، يعني إذا فاض بين الناس وتحدثوا به وشاء فإنه يدل على أنه ثابت. لكن غير الأنساب ما يكتب الاستغاثة. لو مثلا واحد معروف أنه صاحب فساد وقذفه شخص بالزنا ثم قال تعالوا تشهدوا معي، قال والله نحن نعرف فلان سيء وأنه يعني صاحب أسفار إلى بلاد الشر وله يعني حاجات، يعني مثلا جواله فيه صور فيه أشياء من القبيل، ولا يعني يعرف أنه يكلم النساء الأجنبيات ومشابه ذلك، يعني الناس يشاع حوله أنه صاحب فساد، لكن ما يجوز أن يشهد، لأن هذا ليس من باب الاستفاضة، الأصل الستر والسلامة، فلا يجوز لأحد أن يشهد على فلان بفاحشة إلا وقد رآه بعينه، رآه على الفاحشة بعينه يشهد يقول نعم أنا رأيت فلان يفعل كذا وكذا رأيته بعيني. أما الاستفاضة في مثل هذه الأمور ما تقبل. وجاب حديث لكنه ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي يعني ذكر في الحاشية، قال رواه الحاكم وصححه، ولكن رده الذهبي بقوله قلت واهن. فعمر بن مالك البصري قال ابن عدي كان يسرق الحديث يعني ضعفه غير واحد. على كل حال الحديث مشهور لكنه ضعيف، لكن معناه صحيح. قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، فلا لابد أن يشهد بعلم. المهم من موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه. يعني هذه الآن هؤلاء ما تقبل شهادة الوالد لولده والعكس، لأنه متهم أنه يجر مصلحة لشدة المحبة بين الوالد والأولاد. إذا جاء واحد يشهد لوالده لأبيه ما يقبل. قال مثلا أطلب فلان مال، من يشهد لك؟ قال ولدي فلان. قال ما يقبل، لأن ولدك متهم أنه يحابيك. بالعكس الولد يدعي، قال من يشهد لك؟ قال أبوي. وما يقبل، لأن فيه تهمة بين الوالد والولد. والله إذا شك، ولا الأصل إذا كان عدول، يعني العلماء يقولون ليس للقاضي أن يتهمهم أو أن يعني يطيل حبسهم وكذا يحقق معهم، الأصل السلامة إلا إذا شك فيهم. إذا شك فيهم له أن يناقشهم حتى يتبين، إذا كانوا كاذبين يختلف كلامهم، يسأل ذا على انفراد كيف حصل وكذا، يأخذ تفاصيل ثم يسأل الشاهد الثاني على انفراد، فإذا كانوا كذبة اختلف الكلام، هذا عند الشك. إذن الوالدان الوالد مع الولد سواء كان أبا أو أما، الولد ذكرا وأنثى، على أو نزل لا تقبل، عليه تقبل لأنه ما يتهم. شهد على أبيه يقبل، شهد على ابنه يقبل، أما له فإنه لا. واحد الزوجين للآخر كذلك لقوة العلاقة بين الزوجين، لأن إذا حصل خير للزوج فهو للزوجة، والعكس كل واحد يستفيد ما يحصل للآخر. والعدو على عدوه، أنه متهم أنه يريد أن يضره، كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. يعني إذا عرف بأنه شاهد شهادة زور وأنه خان أو خان في أمانة، هذا لا تقبل شهادته أنه ليس أمينا. ولا ذي غمر على أخيه، الغمر هي الحقد والشحنة، إذا عرف أن هذا عدو لهذا ما تقبل شهادته لأنه متهم. ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع هو الخادم المنقطع عند أهل البيت، يعني مثل واحد موظف في شركة يشهد لصاحب الشركة ما يقبل، لأنه موظف عنده، إذا كسب صاحب الشركة قضية استفاده فهو متهم أنه موظف عنده، هذا خادم سائق أو خادمة أو ما شابه ذلك، فإنه لا تقبل، لأن الخير الذي يأتي لأهل البيت يستفيد منه هو، فيكون متهما في هذه الشهادة. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. يعني إذا لم يوجد شهود فإنه يحلف المنكر، فإن صدق بري ذمته وأخذ كسب القضية، وإن كذب يأخذ المال في الدنيا لكنه يخسر دينه والعياذ بالله، يلقى الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. يعني إذا كان الشيء يمكن أن يقسم بلا ضرر فإنه يلزم الشريك أن يقسم إذا طلب شريكه. يعني ورثه ورثوا أرضا كبيرة مثلا 1000 متر 2000 متر وهم اثنان، قال واحد اقسموا لي، يجب أن يقسم، يعطى نصف الأرض 500 متر، هذه كافية نافعة. لكن لو صاروا 10 في أرض صغيرة 1000 متر أو 500 متر فيها 10، لو قسمت كل واحد يأتيه مثلا 100 متر أو أقل، يمكن لا تصلح لا بيتا ولا دكانا ولا يستفاد منها، هذا ما هذه لا يجبر عليها الشريك لوجود الضرر. إذن أو المنقولات، يعني كيس رز مثلا أو ما شابه ذلك، أشياء يمكن أن تقسم فإنه يجبر الشريك على القسمة من أجل أن ينفرد كل واحد بملكه. الثانية قالوا قسمة تراض، وهي ما فيها ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. هذه الآن نوع ثاني، مثلا أرض 1000 متر إذا قسمناها قسمين، هذه شرقية وهذه غربية، الشرقية مثلا تساوي أكثر من غربية، إذا ما هو الحل؟ الحل أن نخلي مثلا إحدى الأرضين 600 والثانية 400 حتى يتعادل الثمن، أو نقول اللي يأخذ الجيدة يدفع كذا وكذا من المال. هذه قسمة إيش سمونا تراضي، لأن فيه رد عوض، يقول يأخذ الجهة المرغوبة يدفع، ما يلزم عليها الشريك لأن هذا بيع الآن، هذا صار نوع من البيع، والبيع لا بد أن يكون عن تراض. طيب ما هو الحل إذا رفض الشريك؟ قال وإذا طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، يعني تباع، قيل اقسم قال لا ما نقسم، هذه لو قسمناها شرقية وغربية واحدة أحسن من الثانية، طيب نعطيك عوض؟ قال لا، كان نعطيك أكبر، الغربية هي مثلا اللي مين مرغوب، قال نعطيك 550، هذه خليها 550 متر وهذه خليها 450، قال لا. طيب ما هو الحل؟ الحل تباع، يجبر على البيع، تباع ويقسم الثمن على حسب النسب. قال وإن أجروها، يعني أو تؤجر، كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. ختم باب الإقرار، قال وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، يعني بالغ عاقل، وهو من أبلغ البينات، يعني ما في شبه، إذا أقر خلاص ما في تهمة، لكن لابد أن يقر بدون عذاب. أما إذا أقر تحت التعذيب فإن هذا الإقرار لا يعتبر، يعني يمكن أي واحد يعذب عذابا شديدا فيقر وغير صحيح من أجل أن يسلم من التعذيب، فإذا أقر بدون تعذيب فإن الإقرار مقبول، سواء كان في حقوق الله كالزنا أو السرقة أو في حقوق الآدميين. ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، وفي الحديث لا عذر لمن أقر، كله حديث ضعيف. ويجب على الإنسان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأدائه، بأداء أو استحلال، يعني لابد أن يعترف حتى يبرر ذمته. ثم قال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نسأل الله فعل ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا وجزاك الله كريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.